الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الشهر، شهر جماد الثانية عام 14400، والذي يتم في كل خميس من كل أسبوع. وقد حصل بهذا اللقاء والله خير كثير، والله الحمد خير كثير، حيث انتفع الناس به من الحاضرين الذين يستمعون ومن الذين يسمعونه عبر الشريط. ولا شك أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الزمن الذي ضعفت فيه الهمم وقل فيه الطالبون للعلم، لكن جاء الله تعالى بهذه الوسائل، ولله الحمد، الوسائل العظيمة الكثيرة السهلة. يستطيع الإنسان أن ينتفع بالعلم وهو يمشي في سيارته، وهو يأكل، يتغدى، يتعشى، يشرب القهوة، في أي حال. ولقاؤنا هذا اليوم يشتمل على تفسير بقية البروج والسماء ذات البروج، وعلى ما يرد من أسئلة نجيب عليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البروج: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم. وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين، ولا تنفعهم أديانهم، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه. بل إنه سبق لنا أن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. يعني مثلا من لم يؤمن بنوح أنه رسول، ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لجميع الأنبياء. والدليل على هذا قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فبين الله أن هؤلاء كذبوا جميع الرسل، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، إذ أنه ليس قبل نوح رسول. كذلك الذي كذب محمدا صلى الله عليه وسلم هو مكذب لغيره من الرسل. فإذا ادعت اليهود أنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى، نقول لهم: أنتم كافرون بموسى، كافرون بالتوراة. وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم بالمسيحيين أنهم مؤمنون بعيسى، قلنا لهم: كذبتم، أنتم كافرون بعيسى، لأنكم كافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. نعم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحاصل أن قوله تعالى: بل الذين كفروا، يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. كل الكفار في تكذيب، وقال في تكذيب فجعل التكذيب كالظرف له، يعني أنه محيط بهم من كل جانب والعياذ بالله. تقدموا هنا، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب لا يشذون عنه، لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه، ولكنه عز وجل قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو أي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن مجيد أي ذو عظمة ومجد. ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو نفسه، بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوة حق تلاوته، فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة. وقوله تعالى في لوح محفوظ يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا اللوح لو سألنا سائل ما من أي مادة هو، ماذا نقول؟ نقول الله أعلم، يعني لو قال هل من خشب، من حديد، من زجاج، من ذهب، من فضة، ما ندري. هو لوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في لوح محفوظ. قال العلماء محفوظ لا يناله أحد، محفوظ عن التغيير والتبديل، والتبديل والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى، لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه لأنه هو النهائي. الثاني الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاته، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح بإذن الله، لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم، إذا نفخت به الروح صار إنسان، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هناك كتابة أخرى حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. هناك كتابة رابعة وهي كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل، يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه أو فعل بجوارحه أو اعتقاد بقلبه، فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم أي بحفظ أعمالهم يكتبون. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكن هذه الكتابة الأخيرة تختلف عن الكتابات الثلاث السابقة، لأنها كتابة ما بعد العمل حتى يكتب على الإنسان ما عمل، فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني تعطى الكتاب ويقال أنت اقرأ وحاسب نفسك. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح. أي إنصاف أبلغ من أن يقال لشخص: تفضل هذا ما عملت، حاسب نفسك. أليس هذا هو الإنصاف؟ أكبر إنصاف هو هذا. فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح أمامك ليس مغلقا، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، شيء مضبوط ما يتغير. وإذا أنكرت، إذا أنكرت هنا من يشهد لك، من يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يقول اللسان نطقت بكذا، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تقول يد بطشت، تقول الرجل مشيت، بل يقول الجلد أيضا، الجلود تشهد بما لمست. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقني الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. المهم الآن أن اللوح المحفوظ هو هذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، وهو محفوظ من التغيير، محفوظ من أن يناله أحد، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتب فيه. وقلنا إنه محفوظ لأنه لا يتغير، وما بأيدي الملائكة يتغير. وقلنا أن الكتابات أربعة: اللوح المحفوظ، الثانية كتابة الأجنة، والثالث الكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، والرابعة كتابة الأعمال بعد وقوعها، وتكون هذه بأيدي الملائكة، عن اليمين واحد من الملائكة وعن الشمال واحد، يسجلون على الإنسان كل ما يقول. نحن الآن نسجل في مسجل في الشريط، لا يفوت شيء من كلامه، حتى النفس يدرك بهذا الشريط. هم أيضا الملائكة يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن قول هذه يقول علماء البلاغة إن النكرة في سياق النفي تكون للعموم، أي قول تقوله فعندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان مريضا وكان يئن في مرضه من شدة المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو رجل من التابعين معروف يقول إن الملائكة تكتب على الإنسان حتى أنين المرض، حتى أنينه في مرضه. فأمسك رحمه الله عن الأنين، فالأمر ليس بالأمر الهين. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأ الله تعالى بالقسم بالسماء ذات البروج، وأنهاها بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفعة. ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أوكد وأوكد إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة، المخالفة للعدل، المخالفة لإصلاح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم. فإن هذا والله سبب التأخر. ولا أظن أحد يتصور الآن أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة. لكن سبب ذلك لا شك معلوم، هو أننا تمسكنا ما به تركنا ما به عزتنا وكرامتنا، وهو التمسك بهذا القرآن العظيم، وذهبنا نلهث وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجور. فنحن نناشد ولاة أمورنا في، وأقصد بولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا، لأننا أمة واحدة، وإن تفرقت بنا البلدان واختلفت منا الألسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار، وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة، وتطيعهم شعوبهم، ولا يكون في قلوبهم شعوب في قلوب شعوبهم عليهم شيئا ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيء. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تدعن لهم الشعوب وأن يطيع الله فيهم، فليطيع الله أولا حتى تطيعهم أممه، وإلا فليس من المعقول أن يعصوا الملك الأكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم. هذا بعيد بعيد، بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، نسأل الله العافية. كلما قرب من الله قرب الناس منه. فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها، وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان. ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود، وأن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وكذلك كل عدو للمسلمين إنه على كل شيء قدير. والآن نأخذ الأسئلة، ولكل واحد سؤال واحد فقط، مرة على اليمين ومرة على الشمال، حرصا على إقامة العدل.
الشباب موجودين في حوش الشيخ، وبينهم بين المسجد تقريبا كيلو أو كيلو إلا أربع، ويصلون بنفس الحوش، يقول هل تجب علينا صلاة الجماعة؟ مع العلم بعضهم يطلع يصلي، مع العلم أنه يطلع يصلي مع الجماعة، يعني بعضهم يصلي متفرقين، يعني بعضهم يصلي بالحوش بعضهم يصلي برا، ثم ماذا تنصحهم؟ لأن يعني تذهب أوقات كثيرة من بعد العصر حتى 11 أو 12 في الليل، هم جالسين جلوس عادي، يعني لا يكون في ثمرة ولا فائدة.
هذه الظاهرة التي ذكرها السائل، يقول الآن فتح الناس ما يسمى بالاستراحات، أمروا أحواشا وفيها شيء من الأشجار أو النبات، وصاروا يخرجون إليها من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل أو قريبا من منتصف الليل، والغالب أنهم لا يحصلون على فائدة إلا مجرد ضياع الوقت ونص بعضهم ببعض وما أشبه ذلك، وقد تشتمل هذه الجلسات على شيء محرم. فقد سمعنا أن في بعض هذه المستراحات في بعضها الدشوش التي لا يشك أحد اليوم في أنها تدمر الأخلاق وتدمر الأديان، لأنها تلتقط ما يشاهد على شاشة التلفزيون بواسطها، تلتقط ما يبث في البلاد الفاسدة من بلاد الكفر وغيرها، فيكون عندهم هذا الدش، ثم يبقون يشاهدون ما يشاهدون فيه من المفاسد والمناكر، فيزدادون بعدا من الله والعياذ بالله، وتسهل عليهم الأمور المنكرة لأنهم يمارسونها ويشاهدونها. ومن المعلوم أن من اعتاد على شيء هان عليه، ويقال في المثل السائر مع كثرة الإمساس يقل الإحساس، فهذه المصطلحات يحصل فيها مثل هذه المسألة، ويحصل فيها مسألة أخرى أيضا بترك الصلاة مع الجماعة، فتجد هذا المكان قريبا من المسجد ومع ذلك لا يصلون في المسجد. يصلون في مكانه، مع أنه يمكن أن يذهبوا إلى المسجد بكل راحة ويرجع إلى المكان بكل راحة. يعني ليسوا كالذين يكونون في دائرة عمل، لو خرجوا إلى المسجد تفرقوا وتوزعوا وتعطل العمل، أو في مدرسة لو خرج الطلاب إلى المسجد لانتثروا في المسجد وأساءوا إلى أهل المسجد بالحركات أو تفرقوا إلى أهلهم ولم يصلوا. يعني نحن لو عذرنا أصحاب المكاتب وأصحاب المدارس إذا صلوا في مدارسهم ومكاتبهم لم نعذر هؤلاء، لأن هؤلاء عدد محصور، يمكن أن يذهبوا جميعا ويرجعوا جميعا، فلا عذر لهم فيما نرى في ترك الصلاة في المساجد. حتى لو صلوا جماعة فإن ذلك لا يكفي عن حضور المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إلى قوم، مع أن هؤلاء القوم ربما يقيمون الجماعة في مكانهم، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلى المسجد. وقال لرجل حين استأذنه في ترك الحضور، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فلو تبلغهم جزاك الله خير عني بأنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ثم يرجعوا إلى مكانهم. وكذلك وجه النصيحة إلى من وضع الدش في هذه المصطلحات، وأقول له: اتق الله في نفسك، لا تكون سبب لدمار الأخلاق وفساد الأديان بما يشاهد في هذه الدشوش. كما أني بالمناسبة أحذر صاحب كل بيت من أن يضع في بيته مثل هذا الدش، لأنه سوف يخلفه بعد موته. وإني أسأل واضع الدش في بيته وهو يرى هذه المناكر التي تبث منه، أسأله: هل هو بهذا ناصح لبيته لأهله أو غاش؟ سيكون الجواب ولا بد أنه غاش، إلا أن يكون ممن طبع الله على قلبه فلا يحس، هذا شيء آخر، لكن سيقول أنه غاش. فأقول: اذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من اصرعه على رعية فمات حين يموت وهو غاش لها حرم الله عليه الجنة. فأنت الآن إذا مت وقد وضعت لأهلك هذا الدش الذي لا يشك أحد أنه غش في البيت، لأن البيت فيه نساء وفيه سفهاء من الصغار لا يتحاشون الشيء المحرم. يعني لو فرض إنسان عاقل عنده هذا الدش وليس في البيت أحد، ويقول: أنا أريد أن أطالع ما فيه مصلحة لي، أو أطالع أخبار الناس، ولكن إذا جاءت الأمور المنكرة أقفلته، لو قال أحد هكذا لا، قلنا ربما يكون لا بأس به، مع أنه على خطر أن نفسه تستدرجه حتى يقع في الهلاك، وعلى خطر أنه إذا بقي بعد موته يرثه من لا يستخدمه إلا استخداما سيئا، ثم هو لا يدري متى يموت. لذلك نصيحتي لإخواني أن يبتعدوا عن هذا الدش، وأن يفروا منه فرارهم من الأسد. وإلا كيف يليق بالإنسان أن يأتي بشيء يدمر أخلاقه وأخلاق أهله؟ نسأل الله العافية، اللهم عافية. نعم. أما قضاء الوقت فتعرف أن الوقت طويل من صلاة العصر إلى قريب منتصف الليل، لا سيما في أيام الصيف وطول العصر. فهو لو كان عندهم مثلا مسبح يقضونه في السباحة، عندهم أشياء مثلا أهداف يترامون عليها ولو بالبندقية الصغيرة التي تسمى أم الحبة، وكذلك السباق على الأقدام، كل هذا عمل طيب مريح للنفس. ثم قراءة ما يتيسر من كتب العلم النافعة، أو كتب القصص النافعة، أو أهم من ذلك كله أيضا أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا، في بعض النسخ من بلوغ المرام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى المسجد فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقصر المسجد وهذه لم توجد في الصحيحين.
إذا كانت لا توجد في الصحيحين وليس لها معنى معناها أنها غلط، غلط مطلق، غلط مطلق. فالصواب فلما قضى بوله يعني انتهى منه. كان النسخة عندك هكذا صح؟
لا بس
لا ما مرت عليه.
يقول لهم صدقكم الله في رواية
ما في رواية، ما في رواية ولا لا معنى،
ولا في رواية.
تخيل إن شاء الله ما هي شيء.
ما أدري يا شيخ، فيها شخص يقول إني استفتيتك بالنسبة للبنك إنها إذا كان ما في أحد يستأجر المحل غير البنك فإن حلال، ما أدري هل فتوى صحيحة أو غير صحيحة.
والله يا أخي أنا بنصح كل ما مر عليك شيء ينسب إلينا أو إلى غيرنا من العلماء وأنت تستنكره فهمت فكذبه وقل لمن قال لك أطالبك بصحة نقلك، لأنه ينقل عنا كثيرا خطأ وكذب وعن غيرنا أيضا. أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلت هذا أبدا، وأقول إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل 100 سنة أبدا، لأن الله قال في كتاب العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات في البنوك تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقالهم سواء. فخذ مني الآن أنه لا يجوز أن تؤجر الأماكن على البنك لأنه إنما وضع للربا، هذا أصله. صحيح أنه قد يكون له معاملات أخرى مباحة، لكن هو أصلا مؤسس للربا. وبلغ الذي نقل عني هذا قل إني سألت فلانا وقال هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن تؤجر البيوت أو الدكاكين لهذه البنوك حتى وإن تعطل 100 سنة.
طيب يا شيخ ما أدري بالنسبة لفلوس البنك هذا، لأن أنه أجر البنك.
السؤال واحد جزاك الله خير. البنك معروف. كين نعم، كل شيء تؤجر لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم وهو حرام عليه، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام، لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرؤوس ثم حلق ثم رأيته يحلق اللحاء فهذا الإثم عليه.
نعم يا شيخ. من وقع يا شيخ
لأن هناك فرقا بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، فهمتم؟ فرق بين من استأجر الشيء ليعصى الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، واضح؟ يعني مثلا لو استأجر هذا الإنسان دكان للربا فهذا حرام، لو استأجره ليبيع فيه الدخان، أنا عارف أنه استأجره ليبيع الدخان فيه هذا حرام، لكن لو استأجره لغرض مباح ثم باع الدخان فيه أو راب فيه
من فضلك تقلي بالشريط.
اشترط ايش؟ طيب هذا نعم له فصل، إذا اشترط عليه على أجره الدكان للحلاقة على شرط أن لا يحلق فيه لحية ثم حلق فله الفصل.